وأرضاه هو عبد الله بن عباس، هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، من الثقات من الصحابة الكرام، من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو رضي الله عنه وأرضاه صحابي بن صحابي، ترجمان القرآن، ومن العبادلة الأربعة.
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
نعم، هذه يعني هذه يقول يدعو بهن عند القلب، عند الكرب. قال يدعو بهن عند الكرب، هذه فيها دلالة على البلاء الذي يقع على المؤمنين، والبلاء قدرا ينزل على المؤمنين، فيه دلالة على قرب المرء من الله جل في علاه، فإن الله لا يبتلي إلا من قرب منه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد له في البلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا يصب منه. فالبلاء دلالة على قرب المرء من الله جل في علاه، أراد الله أن يقف هذا العبد أمامه يوم القيامة ذهبا خالصا، فشدد عليه في البلاء. ومن البلاء الهم والغم، وهذا كرب شديد، فإن مرض القلوب أو تعب القلوب أشد من تعب الأبدان. فالهم والغم من المكفرات، والهم والغم من البلاء الذي ينزل على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المرء المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كانت كفارة له. ولذلك الحمى تتحات معها السيئات والمعاصي كما تحات ورق الشجر. فهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الكرب من البلايا، وأن البلاء من علامات قرب العبد من ربه جل في علاه. قال الإمام مالك: من لم يبتلى فلا شك في إيمانه. وعائشة رضي الله عنها بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة يعني تخطبها، فقيل إنها لم تشتكي قط. قال: لا حاجة لي فيها. فعلامة القرب البلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. وتفريج الكروب بقول الله جل في علاه، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفريج الكروب: قال عند الكرب كان يدعو بهن: لا إله إلا العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. أولا، قاعدة من قاعد الأسماء والصفات، بأنه كلما اقترن اسم من أسماء الله جل في علاه باسم آخر كان الكمال فوق الكمال، كان كمالا فوق الكمال. فيكون التعبد لله جل في علاه بهذا الاسم بأن يقترن باسم آخر كمال فوق الكمال. قال: يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله التوحيد، فالتوحيد مطار الإنسان، والتوحيد إزالة للهم والغم، والتوحيد أعظم الذكر. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه تحقيق قضية الكون الكبرى، بأن الله جل في علاه ما خلق الخلق إلا لذلك، ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لقضية الكون الكبرى، إلا لتوحيده سبحانه جل في علاه. كان القتال على ذلك، وكانت المفارقة والولاء والبراء على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون. وأيضا قد قال معاذ رضي الله عنه وارضاه: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أي أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالتوحيد توحيد الله جل وعلا إزالة للهموم والغموم وأيضا إزالة للكرب. أولا ذكر الله جل وعلا تطمئن له القلوب، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى ورب بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر كما قلنا هو توحيد الله جل في علاه. لذلك كان النبي يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، جمع بين اسمين عظيمين جليلين من أسماء الله الحسنى. قال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ونجاة المرء مرهونة بتوحيده، ورفعة المرء مرهونة بتوحيده، وأيضا عز المرء مرهون بتوحيده. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير على الشرك وأهله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك في الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر يبقى في صحيفة المرء لا يجانبه ولا يزاوله، وإن كان من الشرك الأصغر ينظر في الحسنات والسيئات لكنه لا يمحى من صحيفته إلا بالتوبة. لا إله إلا الله العظيم، فالله سبحانه جل وعلا هو العظيم سبحانه جل وعلا في صفاته في أسماء الحسنى في أفعاله سبحانه جل وعلا، لا عظمة إلا عظمة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيما عذبته. لا إله إلا الله العظيم الحليم، ناسب أن يأتي بهذا الاسم العظيم اسم الحليم في هذا الموضع قوله أنه كان يقول بذلك عند الكرب. أقول ما المناسبة بين اسم أما العظيم فمناسبته أن مهما كان الكرب ومهما على الغم فلا يتعاظم على الله جل وعلا، إزالته على الله هينة ويسيرة. وإن الله ابتلى بها المرء أو العبد المكلف من أجل أن يرفعه، من أجل أن يكون ذهبا خالصا عند ربه جل في والغم، ولا يزال يصيبه الهم والغم من أجل أن يأتي يوم القيامة خفيفا، يعني لا يحمل عبئات ولا يحمل سيئات وخطيئات يمكن أن تهلكه. فإن الله تعالى يجعل بالكرب والهم والغم تتساقط سيئاته تساقطا تاما ويحلم عليه كما قلنا ولا يعجل له بالعقوبة. قال لا إله إلا الله العظيم الحليم. قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. هنا أيضا في التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله رب العرش العظيم، فوصف عرشه بالعظم، وكما قلنا هو فيها إثبات العرش، ومعنى إثبات العرش مع أيضا إثبات العلو عليه، وهذا رد على الجهمية ورد أيضا على الأشاعرة ورد على المعتزلة. فالأشاعرة أيضا لا يؤمنون بأن الله على العرش ويؤمنون بأن الله في كل مكان، والمعتزلة ينفون ذلك. فكان الإمام البخاري من قصده في ذلك الرد على على هؤلاء، فأثبت الله العرش وأثبت عظمته، قال رب العرش العظيم، فالعظيم صفة من صفات العرش، ولك أن تعلم عظم العرش وعظم خلق العرش، ويحمل له قوائم، ومن هذه القوائم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد موسى عليه السلام باطشا بقوائم العرش، حفظك رب الشمرات، بقوائم العرش، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السماوات السبع، شوف السماوات السبع بمراميها الشاسعة، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش كإبرة في فلات، كإبرة في فلات، بالنسبة للكرسي بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات، السماوات السبع بمراميها الشاسعة بما فيها من ساكنيها، خلا الله، والأراضين السبع بما فيها من البحار والأنهار والثمار والأشجار والجبال، كلها بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كإبرة في فلات، هذا عظم العرش هنا في ذلك. والعرش أيضا من عظمته أنه يفرح، نعم يفرح بقدوم الأخيار الأبرار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش فرحا بقدوم سعد، اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن أبي معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وسعد تعلمون سعد له ما له من الخير، وسعد يعني أمر قومه بأسرهم لما أسلموا، كان منصفا تابعا للحق نبيلا في الفعل، وكان من أهم ما فيه جزاكم الله خير، من أهم ما ظهر من نبله أنه رضي الله عنه وأرضاه لما سمع مصعب بن عمير يدعو، سمع مصعب بن عمير يكلم الصحابة، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه، قال له يعني لو ذهبت إلى مجلسك فمن أرادك منا جاءك، عليكم السلام ورحمة، جاءك، فقال له لو جلست فسمعت، قال لو جلست فاستمعت فإن أعجبك فحي هلا وإلا رحلنا على ما قلت، قال أنصفت، هذا من النبل بالمكان، ولأن الرجل لا يعارض الحق، جزاكم الله عني خير، فإن أراد الحق حقا ففتح الله مسامع قلبه فسمع، فلما سمع ذهب إلى قومه فقال أيها الناس ما ترونني فيكم، قالوا أنت سيدنا وخيرنا، قال إني أسلمت، فأسلم القوم بعده، فانظر إلى فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وانظر إليه حين اشتد الكرب بالنبي عندما علم أنه يقاتل في خارج المدينة، وأهل المدينة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحمونه من كل ما يأتيه في المدينة، لكن خارج المدينة لا، يعني داخل المدينة، وكان يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، يقوم أبو بكر فيحسن الكلام فيثني عليه ثناء حسنا ويجلس، يقوم عمر ويحسن الكلام فيثني عليه ثناء حسنا ويجلس، والمقداد قال يا رسول الله اذهب فقاتل، اذهب أنت وربك فقاتل، إن لن نقول مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون، فأثنى عليه خيرا وقال أشيروا علي أيها الناس، فسعد قام قال كأنك تعرض بنا يا رسول الله، قال اللهم نعم، سريعا اللهم نعم، لأنهم ما بايعوه إلا في نصرته في المدينة لا خارج المدينة، فقال يا رسول الله كنا أضل قوم فهدان الله بك وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وإنا لصبر عند القتال لو قال لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ثم قال صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت واترك من شئت وإن معك مقاتلون، فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، شوف فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه ورضاه، أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ترى المكافأة أن عرش الله كان اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه ورضاه، هذه الدلالة على أن الجمادات لا تغرد توحيدا، ولأن الله تعالى جعل لها إرادة وفرحا، ففرح العرش العظيم بقدوم سعد، قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات. والمناسبة هنا بين السماوات وبين العرش أن العرش فوق السماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم، هنا فعيل بمعنى مفعل يعني مكرم، فالعرش مكرم نعم، والعرش كريم لأنه لأن الله تعالى قد استوى عليه. ولابد أن يفهم أهل السنة والجماعة أن استواء الله على العرش، فالعرش أحوج ما يكون لله جل في علاه، لا كاستواء العبد على العرش. استواء العبد على سرير الملك له هو يحتاج إليه، لو نزعته من تحته ماذا يحدث؟ يقع. لكن العرش يحتاج إلى الله جل في علاه، كل مخلوق يحتاج إلى الله. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وهذا كله دلالة على عظمة الخالق، يعني عظمة العرش دلالة على عظمة الخالق سبحانه جل في علاه. فيكون هنا عظيم ربوبية الله تتجلى في عظيم خلق العرش العظيم. وكما قلنا بأنه ما دام لا يتعاظم على الله شيء سبحانه جل في علاه، فعند الكرب يبين عظيم ربوبية الله جل في علاه. ومن عظيم ربوبية الله أن الله يغير من حال إلى حال، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره، يقنطون مع قرب غيره، فهم القلب وغمه الله يبدله إلى فرح وسرور سبحانه جل في علاه. وأصله بذكر الله لا سيما التوحيد الله جل في علاه. نعم، الفوائد المستنبطة لا تأتي بجانبها. أعظم الناس نجاة، أعظمهم تحقيقا للتوحيد، أعظم الناس نجاة أعظمهم لتحقيق التوحيد. إثبات العرش ردا على الجهمية والمعتزلة بل والأشاعرة. عظمة المخلوق دال على عظمة الخالق، عظمة المخلوق دال على عظمة الخالق بعظيم ربوبية الله جل في علاه. جزاكم الله عنا خيرا. نعم، أحسن الله إليكم. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الكلام على كتاب الاعتقاد للإسماعيلي، ولله الحمد والمنة. نعم.